الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام في باب أفضل الصيام وغيره، اقرأ. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال أوصاني، أي عهد إلي باهتمام، يقال وصاه وأوصاه، عهد إليه وأمره أمرا مؤكدا. وقول خليلي وهو الصديق الخالص الذي بلغت محبته خلال القلب أي باطنه، والمراد النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث أي بثلاث وصايا: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر، وبالجر على أنه بدل من ثلاث، ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هي الصيام، وكذا حكم ما بعده. وظاهر الحديث أيها الإخوة عدم تحديدها بأيام معينة، لكن ترجمة البخاري تنص على أن المراد بها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، تنص على أن المراد هذا، لأن الحديث ورد في تعيينها، لكنه ليس على شرطه. وكثيرا ما يترجم البخاري بلفظ يشير إلى حديث لم يصح على شرطه كما هنا، أو يأتي بلفظ الحديث صريحا في الترجمة. ركعتي الضحى، قوله ركعتي الضحى أي الصلاة التي تصلى في وقت الضحى، وهو ما بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال. قال ابن دقيق العيد لعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد لفعله. وقوله وأن أوتر قبل أن أنام، أي أصلي الوتر قبل النوم، وهو ركعة فأكثر من الأوتار إلى 11 يختم بها صلاة الليل. وهذا الحديث فيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتعاهده إياهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وفيه وصيته صلى الله عليه وسلم وخطابه لواحد من أمته، خطاب لأمته كلها. إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى واحد من أمته فهو خطاب لماذا؟ لمن؟ للأمة كلها، ما لم يدل دليل على الخصوصية، وهذا مقرر في الأصول. وفيه جواز الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة والشكر لله تعالى لا على وجه المباهاة. وفيه فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء جعلها أيام البيض أم غيرها، والجمهور على استحباب كونها أيام البيض. ثلاثة أيام الجمهور على في هذا الحديث فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء جعلها أيام البيض أم غيرها، يعني أي أيام من كل شهر هذا قول الجمهور. ولا عفوا هذا القول يعني في هذا الحديث. والجمهور على استحباب كونها أيام البيض، ويحصل الفضل بصيامها من أول الشهر وأوسطه وآخره، لأنه الحسنة بعشر أمثالها، فيكون كأنه صام الدهر كله. واضح؟ وهذا فيه فضل الصيام، وفيه فضل صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، ومن فضلها أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي 360 مفصلا، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيها الإخوة فضل الوتر قبل النوم، وهذا في حق من خشي ألا يقوم آخر الليل فإن طمع أن يقوم فالصلاة آخر الليل أفضل، كما تقدم في باب الوتر. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بالوتر قبل النوم، لأنه عالم من حاله أن هذا هو المناسب له. وأيضا فيه جواز اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا. وأما حديث إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فلا يعارض هذا الباب، لأن الذي برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا من الناس، لا أن يتخذه أحد من الناس خليلا. واضح؟ والحديث الذي يريه اقرأ.
عن محمد بن
عباد
بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة.
نعم، هذا فيه حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم، حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم. ومحمد بن عباد، محمد بن عباد بن جعفر المخزومي القرشي المكي، تابعي وثقة وتابعي وهو ثقة، وثقه أبو زرعة وابن معين، وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين. سمع أبا هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وروى عنه ابن جرير أو ابن جريج وعبد الحميد بن جبير وزياد بن إسماعيل وغيرهم، روى له الجماعة رحمه الله. وزاد قوله: وزاد مسلم رب الكعبة، زاد مسلم رب الكعبة، وهناك زيادة مسلم رب هذا البيت. وأما قول المؤلف زاد مسلم رب هذا البيت، أما قول المؤلف إن لفظ مسلم رب الكعبة فهذا إما وهم منه، أو كما يقول ابن الملقن لعله نقله بالمعنى، وقد ذكره على الصواب في الكبرى، يعني عمدة الأحكام الكبرى. واللفظ المذكور هو أحد ألفاظ النسائي في السنن الكبرى، ولفظ مسلم أدل على قربه من الكعبة من لفظ النسائي الذي ذكره المؤلف لوجود اسم الإشارة. واضح؟ فهذا قوله في هذا الحديث يدل على حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم. يعني ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ قال: سألت جابر بن عبد الله، لفظ مسلم، ولفظ مسلم سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت، وهي جملة في محل نصب حال من المفعول به. وجابر رضي الله عنه تقدمت ترجمته. قوله أنهى هذه الهمزة للاستفهام، والنهي طلب الترك ممن دون الطالب، عن صوم يوم الجمعة، يعني عن إفراده بالصوم كما في رواية للبخاري، وسيأتي معنا الحديث الآتي أيضا يدل عليها الحديث الآتي. قال نعم هذا حرف جواب لتقرير المسؤول عنه، أي نهى عن ذلك، ورب الكعبة أي خالقها ومعظمها، والواو للقسم، والغرض منه تأكيد الحكم لاستغرابه لكون يوم الجمعة أفضل الأيام، فكيف ينهى عن صومه؟ ومناسبة ذكر الكعبة أنه سأل جابرا رضي الله عنه وهو يطوف بها، واضح؟ وهذا الحديث فيه النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، والنهي للكراهة عند جمهور العلماء، والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة قوله في الحديث الآتي: إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، فدل ذلك على أن النهي عن صومه ليس للحتم، يعني أنه نهي محتم كما هو لعيدي الفطر والأضحى اللذين لا يجوز صيامهما بحال. وحكمة النهي عن صيام يوم الجمعة والله أعلم أنه يوم عظيم جمع الله فيه من الأمور الكونية ما لم يجمعه في غيره، فهو مظنة أن يعظمه الناس بالصيام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز تخصيصه حتى يكون يوم عيد فيه النشاط والقوة على العمل الصالح والتبكير إلى الجمعة. وأيضا في هذا الحديث يدل على جواز الحلف على الفتيا للمصلحة كتأكيد الأمر ولو لم يستحلف، وفيه أيضا حرص السلف على العلم تعلما وتعليما، وأيضا إضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تشريفا لها وتنويها بتعظيمها. وأيضا فيه جواز سؤال الطائف بالبيت عن مسألة فقهية، ومن الأدب أن يكون السؤال خفيفا ليكون الجواب قصيرا لا يشغل الطائف عن عبادته. وفيه جواز الكلام في الطواف فيما فيه مصلحة. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث أيها الإخوة جواز الاكتفاء بالجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسر بها، وأيضا أن نعم صريحة في الجواب، نعم صريحة في الجواب. اقرأ حديث الذي لي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
نعم، هذا الحديث فيه حكم صوم يوم الجمعة، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا تقدم معنا في شرح الحديث الذي قبلها الحديث عنه. لا يصومن، لا ناهية، والفعل المضارع بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة في محل جزم بلا الناهية. قوله يوما قبله أي مواليا له، ويوما بعده أي مواليا له. وهذا الحديث فيه النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهذا النهي للكراهة عند جمهور العلماء، وتزول الكراهة بأمرين: الأول أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما مواليا له، واشتراطا يكون مواليا له هو ظاهر اللفظ، ويدل له حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا رواه البخاري. الثاني: إذا صادف يوم الجمعة عادة للإنسان لما جاء في بعض الروايات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صيامه يوم الجمعة، ومثل ذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة فإنه يصومه، لأنه لم يصمه لكونه يوم الجمعة وإنما لكونه يوم عرفة، وإنما زالت الكراهة في هذين الأمرين لأنه لم يحصل للجمعة تخصيص. اقرأ.
عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
نعم، نسككم النسك، سيأتي معنا شرح هذا المعنى، وهو ذبيحتكم التي تتعبدون لله تعالى بها وهي الأضحية والهدي. وهذا الحديث فيه حكم صوم يومي العيد، وقوله عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، وهو أبو عبيد سعد ابن عبيد المدني مولى عبد الرحمن بن أزهر، ويقال مولى ابن عمه عبد الرحمن بن عوف، تابعي ثقة، كان من القراء القدامى ومن فقهاء أهل المدينة ومفتيهم، روى عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وروى عنه سعيد بن خالد القارضي والزهري، وروى له الجماعة، مات في المدينة 98 رحمه الله. وقوله شهدت أي حضرت العيد، العيد هنا أيها الإخوة على حذف مضاف يستدعيه السياق، أي صلاة العيد، وهي صلاة عيد الأضحى كما في رواية يونس عن الزهري عند البخاري في الأضاحي، مع عمر بن الخطاب أي مؤتما به. وتقدمت ترجمة عمر رضي الله عنه، فقال أي في خطبته بعد الصلاة: هذان يومان، يعني يومي عيد الأضحى والفطر، والإشارة إليهما جميعا من تغريب الحاضر، والأصل أن الحاضر يشار إليه بهذا، والغائب يشار إليه بذاك ذاك، فلما جمعهما اللفظ جرى التغليب. يوم فطركم أي فطركم من رمضان، وهو أول يوم من شوال، وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدهما، وحذف لدلالة الآخر عليه، لأن الآخر لا يستعمل إلا بعد أول، ويجوز كونه بدلا من يومان. قوله واليوم الآخر، واليوم الآخر بفتح الخاء الآخر، أي اليوم الثاني، والمراد العاشرة من ذي الحجة، قوله نسككم يعني النسك بضم نسك بضم السين وسكونها نسككم ونسككم أي ذبيحتكم التي تتعبدون الله تعالى بها وهي الأضحية والهدي. وفي إضافة اليوم إلى الفطر وذكر الأكل من النسك في اليوم الآخر إشارة إلى علة النهي عن صومهما وهي الفصل وتمييز أيام الفطر عن أيام الصوم وللأكل من النسك الذي أمر به في عيد الأضحى، لأنه لو صيم هذا اليوم لم يكن للآكل فيه معنى. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه النهي عن صوم يوم عيد الأضحى والفطر وهو للتحريم، وأيضا أن الحكمة حكمة النهي عن ذلك الأكل من النسك في عيد الأضحى وتمييز الصوم من الفطر في عيد الفطر، وأيضا أن الأولى في الخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال، فيذكر الخطيب فيها ما يحتاج الناس من الأحكام حتى يكونوا عالمين بالسنة وعاملين بها. وفيه مشروعية الأكل من النسك، أيضا الإيماء والتنبيه على علل الأحكام، إما بالتسمية اللازمة للوصف وإما بما يلازمه من فعل أو حال. وأيضا أن من سمع علما فإنه يجوز له روايته، وإن لم يأذن له المسموع منه في ذلك، لأن سعد بن عبيد رحمه الله شهد العيد مع عمر رضي الله عنه ونقل للأمة ما سمع منه. نعم اقرأ الحديث.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
نعم هذا فيه حكم صوم العيدين، صوم العيدين. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب صوم الفطر، ومسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن صلاة بعد الصبح والعصر. هذا لفظ البخاري. وقول المؤلف أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط فيه قلب واضح، فإن البخاري هو الذي أخرجه بتمامه كما تقدم، وأخرج مسلم الصوم فقط في كتاب الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى كما تقدم، والصلاة فقط في كتاب صلاة المسافر وقصرها باب الأوقات التي نهى أو نهي عن الصلاة فيها من وجه آخر، ولعل ذلك سبق قلم أو سهو منه رحمه الله. هذا ذكره يعني عدد من العلماء ممن شرح هذا الكتاب، وككتاب النكت على عمدة الأحكام والإعلام وتنبيه الأفهام. وهذا فيه أيضا قال عن صوم يومين الفطر والنحر هكذا في العمدة، وتقدم لفظ البخاري عن صوم يوم الفطر والنحر، ولفظ مسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. والمثبت هنا على حذف مضاف دل عليه ما قبله، أي يوم الفطر والنحر. وقوله الصم يعني الصماء على حذف مضاف، أي اشتمال اللبسة الصماء، وهو أن يشتمل بالثوب جميع جسده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده. هذا تفسيره للغة، وهو المطابق للفظ الحديث. سميت صماء لأنه يسدل المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وعند الفقهاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. ويوافق ما قاله الفقهاء أن معنى هذا التفسير جاء في سياق الحديث عند البخاري في اللباس. وظاهر هذا التفسير أنه مرفوع، وعلى تقدير أنه موقوف فهو حجة على الصحيح، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. واضح اشتمال الصماء؟ أن يدخل يديه هكذا فيكون كالصماء، تعرف الحجر الأملس كيف لا يكون فيه خر، فيكون هو يدخل يديه في الثوب بداخل الثوب ويجعل عاتقيه مغلق، هذا نوع من الصماء. نعم، اشتمال الصماء. ويحتبي أن يجلس على إليتيه ناصبا فخذيه وساقيه ويشدهما على إلى ظهره بسير ونحوه ليعتمد عليه، ويقال له الحبوة، وكانت من شأن العرب. تعرف ما يسمى الآن بالشال أو يسمى بهذا، يضع ذي هكذا ويربط هذا بظهره، هذه الحبوة. سيأتي الحديث عنه في ثوب واحد، أي ليس عليه غيره، بدليل رواية البخاري من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وعلى هذا فما جاء مطلقا في حديث الباب فهو مقيد بالرواية المذكورة. وعن الصلاة أي صلاة التطوع، قوله بعد الصبح والعصر، أي بعد صلاة الصبح وبعد وصلاة العصر، وهذا مر معنا في مواقيت الصلاة. وهذا الحديث فيه النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى، وهو للتحريم، وأيضا النهي عن اشتمال لبسة الصماء، وإنما نهي عنها على تفسير علماء اللغة، لأنه لو أصابه شيء أو نابه مؤذن لم يستطع أن يتقيه بيديه. واضح؟ لإدخالهما تحت الثوب الذي اشتمل به. وعلى تفسير الفقهاء لأجل انكشاف العورة، فإن كان عليه ثوبا آخر فلا بأس، لأنها لباس المحرم في حج أو عمرة. أو كذلك النهي عن الاحتباء بالثوب الواحد، وهو للتحريم إن بدت العورة وإلا فللكراهة. واضح الكلام؟ السبب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء، وأنهي كذلك عن التطوع بالصلاة بعد صلاة الفجر والعصر، وهذا متفق عليه. وأما صلاة ذات السبب من قضاء فائتة وتحية مسجد فهي جائزة على أحد القولين، وتقدم الكلام على ذلك في المواقيت وما بعده. وفيه أيضا الحكمة من في التشريع الإسلامي، وأيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البعد عن مشابهة الكفار، وذلك في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، لأن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.